الكلام في الخبر المتواتر، ووصل الكلام إلى خبر الآحاد، والمقصود به الخبر الذي لا يوجب علمان، سواء كان واحدا أم متعددان. والكلام فيه في مقامين: فيما استدل به على عدم حجيته، وما استدل به على حجيته. أما المقام الأول وهو ما استدل به على عدم حجيته، فقد استدل بالكتاب والروايات والإجماع. أما الاستدلال بالكتاب على عدم حجية الخبر الواحد، فقد تمسك بالآيات الناهية عن العمل بالظن، نحو قوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، حيث ادعي أن مفاد هذه الآيات الإرشاد إلى عدم حجية الظن شرعا، وحيث إن من مصاديق الظن خبر الآحاد، فهذه الآيات بإطلاقها تدل على عدم حجيته شرعا. وأجيب عن الاستدلال بهذه الآيات تارة بجواب مشترك يشمل كلتا الآيتين، وأخرى بجواب خاص لكل من الآيتين. أما الجواب المشترك، فقد ذكرت عدة وجوه لبيان عدم شمول هاتين الآيتين وأمثالهما من الآيات المتعرضة للظن إلى خبر الآحاد. الوجه الأول أن يقال بأن هذه الآيات منصرفة أساسا عن كل إمارة عقلائية، ومن تلك الإمارات خبر اللقاء. وبيان ذلك أن هذه الآيات محفوفة بارتكاز عقلائي راسخ، وهو حجية خبر الثقة وإماريته. والارتكازات العقلائية الراسخة بمثابة القرينة المتصلة الموجبة للانصراف، فاحتفافها بهذا الارتكاز الراسخ منع من إطلاقها لمثل خبر الثقة وغيره من الإمارات العقلائية. وهذا الوجه لا يتوقف على حجية السيرة العقلائية، كي يقال بأن هذا يتوقف على أن تكون السيرة حجة، وكونها حجة يتوقف على عدم الردع، وهذه الآيات صالحة للردع عنها. فإن الجواب أن عالم الظهور والانصراف لا علاقة له بالحجية وعدمها، إذ ليس البحث الآن عن الحكم، وإنما البحث عن الظهور. هل في هذه الآيات إطلاق يشمل خبر الثقة أم لا يشمل؟ فنقول مقتضى احتفافها بالارتكاز العقلائي على حجية خبر الثقة انصرافها عن خبر الثقة. أما ما هو الدليل على حجية خبر الثقة، وهل أن هذه السيرة ممضاة أم لا، هذا كلام آخر، هذا مبحث آخر. نحن الآن نريد أن نقول لا يصح الاستدلال بالآية على عدم حجية خبر الثقة، لأن دلالتها على عدم الحجية فرع إطلاقها واحتفافها بالمرتكز العقلائي القائم على الحجية على نحو الارتكاز الراسخ الواصل لحد القرينة المتصلة، أوجب انصرافها عما جرت عليه سيرة العقلاء. وأما دليل حجية هذه السيرة فلا بد من بحثه في مقام آخر، أو دليل حجية خبر الثقة لا بد من استفادته من دليل آخر. في هذا الوجه نريد أن نقول بأن هذه الآيات منصرفة بمقتضى احتفافها بهذا المرتكز العقلائي. وهذا الوجه الذي يقتنص من بعض كلمات المحقق النائيني قدس سره تام وجيه. الوجه الثاني أن يقال كما أفاده السيد الإمام قدس سره، وأيضا هو مذكور في كلمات السيد الأستاذ دام ظله، من أن لفظ العلم في هذه النصوص ليس ظاهرا في العلم الوجداني، في مثلا قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، بل المراد به هو مطلق الحجة، ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس حجة وطريقا. وبالتالي فعدم نظرها لخصوص العلم الوجداني يوجب شنو؟ عدم المانع أو عدم التنافي بينها وبين ما يدل على حجية خبر الثقة، فهي أساسا لا تشمل مطلق الظنون، وإنما هي بمقتضى سياقها ظاهرة في أن الرافع للمؤاخذة هو اتباع الحجة، فلا تقف ما لم يكن حجة ولا تتبع ما ليس حجة وطريقا. وبالتالي فنظرها للحجة لا لخصوص العلم الوجداني. فإذا قامت الأدلة على حجية خبر الثقة مثلا من سيرة أو أدلة خاصة، كان دليل حجية خبر الثقة واردا على هذه النصوص، لأنه يخرج خبر الثقة موضوعا عن هذه النصوص، حيث إن موضوعها عدم الحجة، والدليل يقول بأن خبر الثقة حجة، فالدليل يكون واردا على مفاد هذه النصوص. الوجه الثالث أن يقال كما يستفاد من عبارة السيد الخوئي قدس سره أنه لا يصح الاستدلال بهذه النصوص على عدم حجية خبر الثقة للنقض والحال. أما النقض فلأن دلالة هذه النصوص على عدم حجية خبر الثقة إنما هو بالظهور، لأن دلالتها على عدم حجية خبر الثقة بإطلاقها، والإطلاق من سنخ الظهور، والمفروض أن الظهور من الظن وليس من العلم، فلو نهت عن العمل بالظن لشملت ذاتها، لأن العمل بها والاستدلال بها على عدم حجية خبر الثقة عمل بالظن، وكل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. أو فقل بأن دلالة أي نص إذا شملت مثله كان ذلك موجبا شنو؟ لإجماله وسقوطه عن الحجية. هذا من حيث النقد. وأما من حيث الحال فإن ظاهر سياق هذه النصوص أن المنهي عنه والمذموم هو العمل بالظن بما هو ظن، خصوصا في قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإن ظاهره أن العمل بالظن بما هو ظن لا يجدي ولا يوصل إلى الحق والواقع، فبما أن موضوعها العمل بالظن بما هو ظن إذن خبر الثقة خارج عنها تخصصان، فإن العمل بخبر الثقة وغيره من الإمارات الثابتة الحجية عمل بالعلم لا بالظن، باعتبار أن العمل به لا بما هو خبر ثقة بل عمل بالدليل القطعي القائم على حجيته، فالعمل بخبر الثقة عمل بالعلم بالنتيجة لأنه عمل بالدليل القطعي القائم على حجيته وليس عملا بالظن، وما بالعرض كما يقال يعود إلى ما بالذات. الوجه الرابع، ما أفاده المحقق النائيني قدس سره وتبعه سيدنا قدس سره في بعض أجوبته بأنه لو سلمنا ظهور هذه الآيات في الإرشاد إلى عدم الحجية، نحن لم نسلم الظهور في الأجوبة الأولى، ولكن لو سلمنا بأن هذه الآيات ظاهرة في الإرشاد إلى عدم حجية الظن في نفسه، مع ذلك يكون قيام السيرة على الحجية حاكما على هذه الآيات، فإن قيام السيرة على الحجية إنما هو مرتكز على رؤية السيرة لخبر الثقة علمان، فهذه الآيات تقول بأن الظن ليس بحجة، ولكن قيام السيرة على حجية خبر الثقة مفاده أن خبر الثقة علمون وليس بظن، فبما أن معقد السيرة هو التصرف في الموضوع وإخراج خبر الثقة من كونه ظنا إلى كونه علمان يكون مفاد السيرة حاكما على هذه الأدلة. ولكن هذا الجواب غير تام، والسر في ذلك أنه بعد التسليم بظهور هذه النصوص في الإرشاد إلى عدم حجية الظن شرعان لا محالة يقع التعارض بين مفاد هذه النصوص وبين ما دل على حجية بعض الظنون، فإن هذه النصوص تقول الظن ليس حجة شرعا، وما دل على حجية خبر الثقة يقول خبر الثقة الظني ليس خبر الثقة الظني شنو حجة، فيقع التعارض بين مفاد هذه النصوص وبين أدلة الحجية، لا أن أدلة الحجية حاكمة على هذه النصوص، باعتبار أن الحكومة فرع نظر دليل لدليل، والسيرة ليس فيها نظر إلى هذه النصوص، فإن السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الثقة لو سلمنا أنها قائمة بعنوان العلم ولا هذا غير واضح، غاية ما في الأمر أن السيرة العقلائية كما سيأتي في تنقيح أدلة الحجية قامت على العمل بخبر الثقة وترتيب آثار العلم عليه، أما أنه بنظرهم علمون بحيث يخرج عن سائر الأدلة التي
جعلت موضوعها عدم العلم، هذا أول الكلام. ولكن على فرض أن السيرة العقلائية قامت على العمل بخبر الثقة بما هو علمون لا بما هو ظنون، فإن حكومة هذه السيرة على الأدلة فرع نظرها إليها، لأن الحكومة متقومة بالنظار، ولا نظر في السيرة العقلائية إلى هذه النصوص باعتبار أن السيرة العقلائية أساسا سابقة على هذه النصوص ولا ولاحقة لها، فليس فيها نظر لهذه النصوص الدالة على عدم حجية الظن بواسطة الأمر الإرشادي. الوجه الخامس، ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره في الكفاية، من أن النصوص الدالة على حجية خبر الثقة مخصصة إن لم تكن حاكمة، فإذا لم نقل بأنها حاكمة فلا أقل أنها مخصصة باعتبار أنها أخص مطلقا من أدلة عدم الحجية، لأن مفاد هذه الآيات أن كل ظن ليس بحجة، ومفاد أدلة حجية خبر الثقة أن هذا الظن بخصوصه حجة، فتكون أخص مطلقا من تلك العمومات فتكون شنو؟ مخصصة لها. ويلاحظ على هذا الوجه أولا بأن لسان هذه الآيات شنو؟ آب عن التخصيص عرفا، إما لاشتمالها على التعليل حيث إن قوله عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا مسوق سياق التعليل، وما كان مسوقا سياق التعليل فهو آب عن التخصيص، إذ لا معنى لأن يقال الظن لا يغني من الحق إلا خبر الثقة فإنه ظن ويغني من الحق، هذا لا معنى له عرفا، مستهجن عرفا. كما أن قوله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم حيث اشتمل على الوعيد، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإن لسان الوعيد لا يجتمع مع التخصيص والاستثناء عرفان، لأجل ذلك لسان هذه الآيات لسان آب عن التخصيص فلا معنى لارتكابه، ولعله من هنا تنبه المحقق النائي فادعى الحكومة كي لا يشكل عليه بمثل هذا الإشكال. وثانيا على فرض أن لسانها قابل للتخصيص عرفان، فليست كل أدلة حجية خبر الثقة نسبتها إلى هذه العمومات نسبة الأخص، بل بعضها بينه وبين هذه العمومات نسبة العموم من وجه، مثلا آية النبأ التي استدل بها على حجية خبر الثقة من خلال مفهوم الشرط فيها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فيقال مقتضى مفهومها أنه إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا سواء جاء العادل أم لم يأتي، أو مقتضى مفهومها إن كان الجائي غير فاسق فلا تتبينوا سواء كان خبره ظنا أو كان خبره علما، وبالتالي فالنسبة بين مفهوم آية النبأ وبين الدليل الناهي عن العمل بالظن شنو؟ العموم من وجه، فلا وجه لجعل الحل والعلاج هو ارتكاب التخصيص. هذا ما يتعلق بالأجوبة العامة عن الآيتين، وأما الأجوبة الخاصة فبالنسبة لقوله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ورد في بعض النصوص في هذه الآية المباركة أن المراد بها البهت من غير علم، يعني ليس لك أن تنسب شيئا إلى شخص وأنت لم تعلم به، فهي ناظرة إلى مقام البهتان والقذف، وبالتالي فهي أجنبية عن محل الكلام وهو الإرشاد إلى عدم حجية الظن شرعا، بل هي في مقام تحريم البهتان والقذف. ويؤيد ذلك الذيل فيها: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأجاب السيد الشهيد قدس سره بجواب آخر ذكره هنا وفي بعض الآيات الأخرى، أن هذه الآية إنما تنهى عن الاقتفاء، والاقتفاء غير العمل، فهي قالت: ولا تقف ما ليس لك به علم. والاقتفاء بمعنى الاقتداء، أي لا تجعل غير العلم إماما لك وقائدا لك. ولا تقفه يعني ولا تجعله إماما لك وقائدا لك، بحيث يكون المحرك لك نحو العمل هو غير العلم، وهذا لا ربط له بالعمل بالظن، لا بجعله إماما وقائدا ومحركا للعمل، بل من باب قيام الدليل على حجيته. ولكن ما أفاد خلاف الظاهر باعتبار أن المتعلق ما ليس لك به علم وليس عدم العلم، ففرق بين لا تقف ما ليس علما وبين لا تقف ما ليس لك به علم، فالمنظور في الثانية الواقع الذي لم يعلم، وليس المنظور عدم العلم في نفسه. إذن فالآية ليس مفادها أن لا تجعل غير العلم محركا لك، وإنما مفادها لا تعمل بالواقع الذي لم يقم عليه علمون. وفرق بين اللسانين، كي يقال بأن المستفاد منها النهي عن محركية غير العلم، بل مفادها النهي عن العمل بأمر لم يقم عليه علمون. وأما من ناحية الآية الثانية وهي قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا يبعد أن يقال بأن ظاهر سياقها إن الظن لا يغني من الحق يعني في الموارد التي يطلب فيها الحق، فالمورد الذي يطلب فيه الحق الظن لا يغني عنه، هذا ظاهر سياقها. وهذا بنفسه قرينة على نظر الآية للأصول، أي أصول المعتقد التي يطلب فيها الوصول إلى الحق. أوفق كما ذكر صاحب الكفاية قدس سره: القدر المتيقن في مقام التخاطب من مثل هذا الخطاب هو ما يطلب فيه العلم واليقين. والقدر المتيقن في مقام التخاطب بمبنى صاحب الكفاية طبعا مضر بالعمل بالإطلاق، خلافا لما هو المشهور الذين يقولون يصح العمل بالإطلاق سواء كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب أم لم يقم أم لم يكن. صاحب الكفاية يقول: إذا كان يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب فهو مانع من إحراز الإطلاق، لأنه قرينة كي يقال بعدم صلاحيته للقرينية، وبالتالي فلم يتم الاستدلال بأي من الآيتين على عدم حجية الظن شرعان، ويأتي الكلام في الاستدلال بالروايات على ذلك. والحمد لله رب العالمين.